بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الذي يعتبره العلماء من أهم الأحاديث التي وردت في كتاب القصاص، وذلك لاشتماله على تعظيم حرمة دم المسلم، وأنه لا يجوز الاعتداء على دم المسلم إلا بوجه شرعي يخول للإنسان كذلك الدم المحرم. وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل دلالة واضحة على تعظيم شأن الدماء، كما سيأتي بيانه في الحديث الذي يلي هذا الحديث. وقد اشتمل هذا الحديث على جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بالقصاص، ولذلك أثنى العلماء رحمهم الله بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل، هذه العبارة يعتبرها الأصوليون من الصيغ التي تدل على التحريم، فأي نص ورد في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مشتملا على التعبير بهذه الصيغة فإنه يدل على تحريم الشيء الذي سيق فيه. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم، هذه الجملة تدل على أن الأصل عدم جواز قتل المسلم، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على هذا الأصل. ولذلك استدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بهذا الأصل في قتال الردة من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال أم في حديث، حيث استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله عز وجل. فدل هذا الحديث على ما دلت عليه هذه الجملة من أن الأصل في من أسلم وأطاع لله عز وجل أن دمه محرم، وأنه لا يسفك إلا بدليل شرعي. وقد استدل بهذه العبارة على رد التعزير بالقتل، وهو مذهب طائفة من العلماء رحمهم الله، حيث قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نص في هذا الحديث على أن دم المسلم لا يباح إلا بدليل شرعي، والتعزير اجتهاد، فلذلك لا يفتح باب سفك الدم المحرم بالمحتمل، فكونه محرما قطعي بالدليل من الكتاب والسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتعزير اجتهاد. والذين قالوا بجواز التعزير بالقتل لهم نصوص وأدلة دلت على مشروعية ما ذكروه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يعذرهم بالقتل، وغير ذلك من النصوص والأصول العامة التي استدلوا بها، وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة. وقوله عليه الصلاة والسلام يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، هاتان كلمتان لا بد لهما للحكم بإسلام المرء: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم عبدا له ورسوله لم يحكم بإسلامه كما ثبت في الصحيحين من حديث جبريل الذي رواه عمر بن الخطاب لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام. فلا بد من هاتين الكلمتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والمراد بشهادة أن لا إله إلا الله أن يعتقد اعتقادا جازما بأنه لا معبود بحق إلا الله جل جلاله. فإذا اعتقد ذلك في جنانه فإنه ملزم بالنطق بذلك بلسانه، ثم هو ملزم بالعمل بمقتضى ذلك بالجوارح والأركان. فلو أنه نطق بلسانه وخالف بقلبه فهو منافق، ولا يكون نطقه باللسان موجبا لنجاته يوم القيامة ما لم يصحب ذلك الاعتقاد، ويكون اعتقاده جازما بدون وجود الشك والمرية. وكذلك ينبغي عليه ألا يأتي بما يناقض هذه الشهادة. وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم توجب تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واتباع هديه صلوات الله وسلامه عليه وسنته. فهذا هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تحصل هذه الشهادة إلا إذا صدق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أنه رد أمرا مما جاء به عليه الصلاة والسلام وكذبه وأنكر ما دلت النصوص على الإخبار به منه عليه الصلاة والسلام عالما بذلك، فإنه يعتبر كافرا والعياذ بالله. فإذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عصم دمه، والحكم في الإسلام مبني على ظاهر نطقه. فلو أنه نطق بالشهادتين أمامنا ولم يأتي بما يناقض ذلك في ظاهره فالحكم أنه مسلم. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن آخذ بظواهر الناس وأن آكل سرائرهم إلى الله. وكان المنافقون مع النبي صلى الله عليه وسلم يظهرون الإسلام، فقدر صلى الله عليه وسلم منهم ذلك على حكم الظاهر ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل. وجاء في الحديث عن أسامة بن زيد أنه لما رأهم الفدكي وهم في سرية من سرايا النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلام عليكم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فابتدره أسامة فقتله، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبره. فسأل أسامة: لم قتلته وقد شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها فرقا من السيف. فقال: أشققت عن قلبه؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برد غنيماته إلى أهله ودفع الدية لأهله، فحكم بكونه مسلما على الظاهر. ولذلك لما ذكر الرجل عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فرد عليه الصحابي فقال: أوليس قد صلى؟ قال: إنه لم يصلي، أي ما صلى إلا نفاقا ورياء. قال صلى الله عليه وسلم: إني قد نهيت عن قتل هؤلاء، أي من أظهر شعائر الإسلام في ظاهره فإنه يحكم بإسلامه ويعصم دمه، إلا أن يأتي بما يوجب قتله مما ذكر في نصوص الكتاب والسنة. يقول عليه الصلاة والسلام إلا بإحدى ثلاث، الباء بمعنى السببية إلا بسبب إحدى ثلاث، والعرب تستخدم هذا الحرف بالدلالة على السببية كقوله سبحانه وتعالى: فكلا أخذنا بذنبه أي بسبب ذنبه. وقد تطلق الباء على معان أخر كالبعضية والمصاحبة والتعدية وغير ذلك من المعاني العشرة المعروفة لها. وقد جمعها ابن مالك بقوله تعد لصوقا واستعن بتسبب، وبدل سحابا قابلوك بالاستعلاء، وزد بعضهم يمينا تحذ معانيها كلها. فقوله عليه الصلاة والسلام بإحدى ثلاث يدل على أنه لو فعل واحدة من هذه الثلاث أنه يقتل. قال صلى الله عليه وسلم: السيب الزاني، المراد بالسيب المحصن. وقوله الزاني الذي فعل الزنا وثبت الزنا عليه بالإقرار أو بشهادة الشهود العدول أنه زنى، فحينئذ يحكم برجمه. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الموجب هنا، وأما شرط إيقاع الموجب من ثبوت الجناية عليه فقد دلت عليه النصوص الأخر، وسيأتي إن شاء الله بيان ما يثبت به الإحصان وبيان حكم الرجل إذا زنى وهو متزوج محصن في ذكر عند ذكر المصنف رحمه الله لأحاديث الزنا. وقوله عليه الصلاة والسلام: والنفس بالنفس، قوله النفس بالنفس يدل على جملة من الأحكام والمسائل، وهذه العبارة هي المقصودة بإيراد الحديث في هذا الموضع، وذلك أن المصنف قصد منها إثبات القصاص. فقوله عليه الصلاة والسلام والنفس بالنفس أي يحل سفك دم المرء إذا قتل أخاه المسلم، فحينئذ يحل قتله وسفك دمه لقاء النفس التي قتلها وسفك دمها. وهذه الجملة محل إجماع بين العلماء رحمهم الله أن من سفك الدم المعصوم أنه يقتل به على تفصيل سيأتي. وقوله عليه الصلاة والسلام والنفس بالنفس استدل به الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه على أن المسلم إذا قتل الكافر الذمي أنه يقتل المسلم بذلك الكافر الذمي. ووجه الدلالة من هذه العبارة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب قتل النفس المسلمة في مقابل النفس النكرة في مقابل النفس التي تقابلها، فقالوا إن هذا ضرب من العموم، فيستفاد منه أن من قتل الكافر الذمي أنه يقتل ولو كان مسلما. وخالف الجمهور رحمهم الله في هذه المسألة كما قدمنا، وذكروا النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على أن دم المسلم لا يستباح بدم الكافر مطلقا. والسؤال: كيف يجيب الجمهور عن عموم قوله عليه الصلاة والسلام والنفس بالنفس؟ والجواب عن ذلك أن هذا العموم مخصص بحديث علي: لا يقتل مسلم بكافر، وهو حديث صحيح، ولا إشكال في تخصيص العموم متى ما ثبت المخصص دلالة وثبوتا. المسألة الثانية قوله النفس بالنفس استدل به طائفة من العلماء رحمهم الله على مشروعية قتل الرجل بالمرأة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب القصاص على النفس القاتلة بسفك النفس المحرمة، فدل على أن الرجل يقتل بالمرأة كما أن المرأة تقتل بالرجل. وبهذا القول قال جمهور العلماء، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، أن الرجل إذا قتل المرأة ظلما وعدوانا أنه يقتل بها وذلك لعموم قوله في هذا الحديث والنفس بالنفس. وذهب طائفة من السلف إلى أن الرجل لا يقتل بالمرأة، وبه قال عمر بن عبد العزيز، وكذلك عطاء بن أبي رباح وعكرمة صاحب ابن عباس رحمة الله على الجميع، قالوا إن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بها. والصحيح أن الرجل يقتل بالمرأة لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودي الذي قتل المرأة الأنصارية على أوضاح لها بالحجر، فأخذ رأسها ورده بين حجرين فماتت. وقبل أن تموت جاءها الصحابة فسألوها من فعل بك ذلك، حتى ذكر اسم اليهودي فأشارت برأسها أن نعم، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بين حجرين. فدل هذا على أن الرجل يقتل بالمرأة. وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم كتب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الرجل بالمرأة، وقد روى النسائي هذا الكتاب. وقال جمع من العلماء إن اشتهار هذا الكتاب يغني عن صحته وطلب سنده، فالعمل بهذا الحديث عند جمع من السلف رحمة الله عليهم، فلأجل دلالة حديث المرأة في قتل النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي بها، دل على أنه يقتل الرجل بالمرأة مطلقا. وذهب طائفة من السلف وهو مأثور عن علي وعثمان أن الرجل إذا قتل بالمرأة يدفع أولياء المرأة نصف الدية، فقالوا يقتص من الرجل، ولكن إذا اقتص من الرجل فإنه يجب على أولياء المرأة أن يدفعوا نصف الدية، وذلك لأن دية المرأة على النصف من دية الرجل بإجماع العلماء. وإذا كانت ديتها على النصف فقتل الرجل في مقابلها يوجب ثبوت حق النصف لأولياء المقتول عن الرجل. والصحيح ما ذكرناه لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديثنا الذي معنا يدل على أن الرجل يقتل بالمرأة ولا يجب على أولياء المرأة أن يدفعوا شيئا من المال. المسألة الرابعة، دل هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام والنفس بالنفس على أن الحر يقتل بالعبد. وقد أجمع العلماء على أن العبد إذا قتل الحر وأراد أولياء الحر أن يقتلوه أنه يقتل به، واختلفوا هل يقتل الحر إذا قتل العبد، وذلك على قولين مشهورين عن السلف رحمة الله عليهم. فقال جمهور العلماء أن الحر إذا قتل العبد لا يقتل به، وقال الإمام أبو حنيفة وداود الظاهري الحر إذا قتل العبد يقتل به من حيث الإجمال، واختلفوا في التفصيل. فقال الإمام أبو حنيفة أقتل الحر إذا قتل عبده دون عبد غيره، وقال الظاهري أقتل الحر بالعبد مطلقا. واستدل الجمهور على أن الحر لا يقتل بالعبد بمفهوم الحصر في قوله سبحانه وتعالى والحر بالحر، فقوله الحر بالحر يدل على أن الحر لا يقتل بالعبد، وهذا المفهوم يسميه الأصوليون مفهوم الحصر. ولأن العبد فيه شائبة الرق، وإذا كان العبد فيه شائبة الرق المبنية على الكفر وهو يباع ويشترى فإنه أدنى من الحر بإجماع العلماء. ونصوص الشريعة دالة على أن الحر لا يساوي العبد في القيمة والأصل، وقد قال الله كتب عليكم القصاص في القتلى فكيف نقتل الحر بنفس لا تكافئه، وقد قضى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القضاء فلم يقتلوا الحر بالعبد، وهو قول طائفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعا سكوتيا. وأما من قال بأنه يقتل الحر بالعبد فقد استدلوا بالعموم في هذا الدليل، وهذا العموم قد دخله الخصوص كما ذكرنا، قد دخله التخصيص كما ذكرنا، والنص عام إذا دخله التخصيص لم يصلح دليلا للعموم من كل وجه. واستدل الحنفية رحمة الله عليهم بحديث السنن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. قالوا: فأمرا فبين هذا الحديث أن القصاص واجب بين الحر والعبد، وهذا الحديث حديث ضعيف، ولذلك لا يقوى على الحكم بجواز قتل الحر بالعبد. والصحيح أن الحر إذا أقدم على قتل العبد أنه يدفع قيمته، وقال بعض العلماء يلزم بالدية، وذلك لأن الشرع أعطاه حكم المال كما في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الخامسة في قوله عليه الصلاة والسلام: والنفس بالنفس. استدل به طائفة من العلماء على أن العصابة والجماعة لو اشتركت في قتل الرجل الواحد لا تقتل العصابة به، وهي مسألة قتل الجماعة بالواحد. وفي هذه المسألة قولان للعلماء رحمهم الله، فمذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة تقتل الجماعة بالواحد، فلو أن جماعة اشتركوا في قتل نفس محرمة فإنه يجب القصاص فيقتل هؤلاء جميعهم. القول الثاني أنه لا تقتل الجماعة بالواحد، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، ولكن المذهب عند أصحابه على خلاف هذه الرواية، وقال بهذا القول بعض السلف، فبه يقول ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك، وقال به كذلك الزهري إمام السنة في زمانه. فهؤلاء كلهم يقول: إذا اشتركت الجماعة في قتل الواحد لا يجب القصاص على الجماعة. واستدل الجمهور على مذهبهم بأن الجماعة تقتل بالواحد، أن كل واحد من الجماعة يعتبر بمثابة القاتل، فلو أن ثلاثة اشتركوا في قتل إنسان فإن كل واحد من هؤلاء الثلاثة يعتبر قاتلا من وجه، لأنه يريد سفك هذا الدم المحرم، ولو أنه انفرد لفعل القتل ولا أحبه وقصده. قالوا: فهو قاتل من هذا الوجه فيجب القصاص، ولأنهم لو لم يشتركوا في قتله لم يقع القتل، فكانوا في حكم القاتل الواحد. واستدلوا بالنصوص التي وردت والآثار التي جاءت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه رفعت له قصة وقعت باليمن، أن جماعة قتلوا رجلا غيلة، وكان قتلهم له على سبيل العدوان والقصد، فأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقتل الجميع. وجاء في بعض الروايات أنهم كانوا 7 نفر، فأمر بقتلهم جميعا وقال: والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، أي لو أنهم كلهم اشتركوا في قتله لقتلتهم به. قال جمهور العلماء: فقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه الجماعة بالواحد، وعمر بن الخطاب خليفة راشد مأمورون باتباع سنته، مع أنه لم يخالفه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك جاء عن علي رضي الله عنه وأرضاه أن اثنين قد شهدا عنده على رجل بما يوجب القتل، ثم إنه بعد أن قتله علي رضي الله عنه جاءوا إليه برجل ثان وقالوا: يا أمير المؤمنين، أخطأنا، إن الرجل الذي فعله هذا. فقال علي رضي الله عنه: لو أعلم أنكما تقصدتما أو عمدتما تعمدتما قتله لقتلتكما به. ثم رد شهادتهما لمكان الغلط والغفلة، فلم يقتل الثاني لثبوت الجارح الذي يوجب رد شهادتهما. فكونه رضي الله عنه يقول: لو أعلم أنكما تعمدتما لقتلتكما به، فيه دليل على أن الجماعة لو اشتركت في قتل الواحد أنها تقتل به. وذهب الذين قالوا بأنه لا يقتل إلى مذهبهم بهذا الدليل الذي معنا، قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والنفس بالنفس، والجماعة أنفس، وليست بنفس واحدة، فلذلك لا تقتل الجماعة بالواحد. والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء أن الجماعة تقتل بالواحد، وذلك لثبوت النصوص التي ذكروها. والنص الذي معنا إذا أريد به الجنس، أي جنس النفس المعتدية، أي جنس النفس التي اعتدت بجنس النفس التي قتلت وأزهقت بغير حق، يستقيم على هذا الوجه مذهب العموم. وبناء على ذلك يعتبر القول بالقصاص من هذه الجماعة واجب، يعتبر هو أصح القولين. وهنا مسألة: لو أن جماعة اشتركوا في قتل واحد، هل يجب القصاص على الجميع مطلقا أو فيه تفصيل؟ فذهب طائفة من السلف إلى أن العصابة إذا اشتركت في قتل الواحد أنهم يقتلون جميعا، سواء كانت أفعالهم جميعا توجب الزهوق أو لا توجبه. وذهب طائفة من السلف إلى أنهم لا يقتلون إلا إذا كان فعل كل واحد منهم لو انفرد أنه يوجب القتل. والقول الأول أقوى، أنهم إذا اجتمعوا وكان كل منهم قاصدا لإزهاق نفسه أنهم يقتلون، ويكون في حكم هذا لو كان هناك من خطط لهم ودبر لهم فعل القتل وفعلوا ذلك على الوجه الذي دبره. فقال بعض العلماء: لا يعتبر مشتركا في القتل. ومذهب طائفة من السلف أنه يقتل، وذلك لأنه لولا هذا التدبير وحسن هذا الإتقان في القتل والزهوق لما حصل هذا الفعل. وبناء على ذلك فإنه يقتص من الجماعة مطلقا، سواء كان فعل كل واحد منهم موجبا للزهوق أو لا، إلا في حالة واحدة، وهي حالة التوجه بالأفعال. فلو أن ثلاثة دخلوا على رجل فواحد منهم طعنه في مكان يقتله، والثاني منهم عضه في رجله، والثالث منهم أمسك يده ولم يرد إمساكه للقاتل الأول، فإنه حينئذ ينبغي التفصيل. فإن كان هؤلاء الثلاثة قاصدين للقتل من حيث الفعل، فإنه يقتص من الجميع لما تقدم. وأما إذا كان الذي عضه لا يريد القتل، وإنما يريد مطلق الأذية غير عالم بالعقر الموجب للقتل، فإنه ينبغي تعزيره، ولا يجب قتله إلا إذا فعل ما يوجب القصاص في الأطراف فيقتص منه. أحوال: الحالة الأولى أن يكون جميعهم ممن يتوفر فيه شرط إيجاب القصاص عليه، والحالة الثانية أن يكونوا بخلاف ذلك، فيكون بعضهم غير مكلف لا يجب القصاص عليه. فأما إذا كان الجميع قد توفر فيهم شرط وجوب القصاص فيقتص منهم ويقتلون، وأما إذا كان شرطه قد ثبت في بعضهم دون البعض بأن يشترك ثلاثة في قتل إنسان ويكون واحد منهم مجنونا أو صبيا أو يكون واحد منهم والدا للمقتول، فحينئذ يرد السؤال هل يقتص من الجميع أو لا يقتص. فمذهب المالكية والحنابلة وطائفة من الشافعية أنه يقتص من الذين هم من غير الصبي وغير المجنون والوالد. وأما الوالد والصبي والمجنون فإنه لا يقتص منهم لوجود المانع الذي يمنع من قتلهم. وذهب الحنفية إلى أن القصاص يسقط عن الجميع، وهو قول للمالك وهو قول للشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. والصحيح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول أن الجماعة لو اشتركت في القتل وكان بعضهم يقتص منه وبعضهم لا يقتص منه أنه يقتص من القاتل الذي يثبت القصاص في حقه، وأما من تعذر فيه القصاص من تعذر القصاص منه لوجود المانع فإنه يعذر لوجود المانع ويبقى غيره على الأصل. وبناء على ذلك يعتبر القول بالقصاص من الجماعة فيه إطلاق من هذا الوجه، تقتل الجماعة بالواحد مطلقا سواء كان فعلهم جميعا يوجب الزهوق أو لا يوجبه، وكذلك تقتل الجماعة بالواحد ولو تخلف شرط القصاص في بعضهم. وهنا سؤال، فلو أن عصابة اشتركت في قتل واحد ثم عرض الأمر على أولياء المقتول فقال أولياء المقتول يقتلون كلهم إلا فلان، فهل يقتص منهم أو لا يقتص؟ فمذهب طائفة من العلماء أنه يفعل بهم ما قاله أولياء المقتول، فتقتل الجماعة ويبقى الذي استثني على الخيار لهم في حكمه، كما هو مذهب الحنابلة والمالكية رحمة الله على الجميع. يقول عليه الصلاة والسلام: والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، أي يجب قتل من فارق دينه وجماعة المسلمين. وهذا هو الموجب الثالث للقتل، أن يرتد الإنسان والعياذ بالله عن دين الإسلام، فالردة تعتبر من موجبات القتل بإجماع العلماء رحمهم الله من حيث الجملة، وذلك لأن قوله عليه الصلاة والسلام التارك لدينه المراد به من خرج عن حكم الإسلام بالردة بإجماع العلماء رحمهم الله، ومن ارتد عن الإسلام فقد فارق جماعة المسلمين وشق عصا الطاعة لله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. والردة تعتبر من موجبات القتل والخسارة في الدنيا والآخرة، كما قال الله في كتابه المبين: ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. فمن ارتد عن دين الإسلام فقد خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، كما أخبر الله تعالى عن ذلك بقوله سبحانه وتعالى: من يرتد منكم عن دينه فقد حبط عمله في الدنيا والآخرة وهو من الخاسرين. فأخبر سبحانه وتعالى عن حبوط عمله في الدنيا والآخرة. ولذلك قال العلماء: لو أن إنسانا عاش على الإسلام حياته كلها وهو يقيم شعائر الإسلام ويطيع الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. وارتد والعياذ بالله في آخر لحظة من حياته، فإن جميع عمله يعتبر حابطا. نسأل الله السلامة والعافية. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فلا تنفعه طاعة إلى ويكون من أهل النار والعياذ بالله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فالمقصود أن الردة والعياذ بالله من موجبات الخسارة، ويترتب عليها أمران. الأمر الأول: حل قتل صاحبها. والأمر الثاني: خسارته في الدنيا والآخرة. فأما قتل المرتد فقد دلت عليه النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث يعتبر من الأدلة التي تدل على قتل المرتد. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وقوله من بدل دينه فاقتلوه يراد به الخصوص، أي من بدل دين الإسلام بدين الكفر فاقتلوه، وليس المراد به التبديل المطلق. فمن بدل دينه من النصرانية إلى الإسلام لا يقتل، ومن بدل دينه من اليهودية للإسلام لا يقتل، ومن بدل دينه من النصرانية إلى اليهودية لا يقتل. وإنما يقتل من بدل دينه، أعني دين الإسلام إلى الكفر، سواء بدل دينه إلى دين من الأديان السماوية فأصبح يهوديا بعد الإسلام، أو أصبح نصرانيا بعد الإسلام، أو بدل دينه إلى دين غير سماوي كأن يصير مشركا أو يصير وثنيا أو مجوسيا أو يصير بغير دين، فكل هؤلاء يعتبرون من المرتدين. وقوله عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه، وهذا الحديث الذي معنا يدلان على أن المرتد يقتل مطلقا. وبذلك قضى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قاتل المرتدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أنكر عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتاله لهم قال رضي الله عنه وأرضاه: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وإنها لقرينتها في الكتاب. وهذا يدل دلالة واضحة على أن أبي بكر رضي الله عنه قتل المرتدين من أجل ما يوجب الردة، أعني إنكارهم لوجوب الزكاة، وهي مسألة تلتبس على بعض طلاب العلم. وذلك أن أهل الردة حكم بردتهم لأنهم أنكروا فرضية الزكاة، فقالوا: مات الذي أمرنا بدفعها إليه. فكأنهم يتأولون قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فكأنهم نظروا إلى أن الزكاة تدفع للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه تسقط الزكاة ولا تجب على المسلمين. واعتبر أبو بكر رضي الله عنه هذا الرأي إنكارا للمعلوم من الدين بالضرورة، وذلك بقوله: لأقاتلا من فرق بين الصلاة والزكاة. فاعتبر النصوص الأخرى التي تدل على وجوب الزكاة دون تقييد، كما في قوله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة دون تخصيص. فالمقصود أن المرتد يقتل بفعل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وإجماع الصحابة ما. وقاتل علي رضي الله عنه المرتدين وقتلهم، ولذلك لما غلت فيه طائفة وادعت أنه إله أمر أن يحرقوا بالنار فأحرقوا بنار الدنيا قبل نار الآخرة. وقد أنكر عليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كيف قتلهم بالنار، وكان المفروض أن يقتلوا بغير النار لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعذيب والقتل بالنار. وقد أجيب عن ذلك بأن علي رضي الله عنه وأرضاه لم يكن على علم بالنص الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن القتل بالنار، ولذلك قتلهم على هذا الوجه. وكذلك وثر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قتلوا المرتدين، فقد خرج معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا على اليمن، ولما دخلها كان أبو موسى الأشعري قد سبقه إليها فوجد عنده رجلا فقال ما خبره؟ قال إن هذا الرجل كان يهوديا فأسلم، ثم إنه اختار دين اليهودية فرجع إلى دينه. فقال معاذ رضي الله عنه والله لا أجلس حتى يقتل قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضربت عنقه مباشرة. فهذا يدل على أن المرتد يقتل، وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي معنا التارك لدينه المفارق للجماعة وحديث أبي بن عباس رضي الله عنهما في الصحيح من بدل دينه فاقتلوه، ظاهر هذين الحديثين أنه يقتل المرتد سواء كان من الرجال أو كان من النساء. وبهذا العموم قال جمهور العلماء رحمهم الله، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية رحمة الله على الجميع. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه إلى أن المرأة إذا ارتدت لا تقتل، وإنما يجب حبسها وضربها حتى تعود للإسلام أو تبقى محبوسة حتى تموت. استدل جمهور العلماء على مذهبهم بهذه الأحاديث التي معنا، ووجه ذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه يعتبر من صيغ العموم، ولذلك قالوا يقتل المرتد من الرجال والنساء على حد سواء. وأما الحنفية رحمة الله عليهم فإنهم قالوا إن المرأة لا تقتل إذا ارتدت لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء.